بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه الاتصالات. تفضلي أختي أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ الفاضل.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا لي صديقة اشترت منزل عن طريق البنك، يعني في البيت في أقساط، وزوجها ما يشتغل، ما عنده راتب، زوجها ما عنده راتب، وهي تصرف على البيت وهي تدفع الأقساط هذه، وهل زوجها يحق له ياخذ زكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ابني عنده زكاة، يعني طلع زكاة عنده زكاة.
كيف؟ عفوا أختي إبراهيم، أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
ابني إيه؟ عنده زكاة،
إيه؟
يعني طلع زكاة هو، لكن أنا أدفع أسأل عنه هذا المبلغ، يعني وديا يجوز؟
يعني أنت تدفعين الزكاة عنه؟
اي وديا، يعني هو يطلع المبلغ ويقول لي المبلغ زي كذا وانا ادفع عنه وديا.
لا ما فهمت، عفوا. الان ابنك يعني عنده زكاة ماله هو؟
ايوه بتطلعها.
طيب،
فانا بدفع هذا المبلغ الطلع، يعني اذا كان عنده زكاة 1000 انا ادفع عنه 2000، انا ادفع عنه 2000 هذه.
طيب
يجوز؟
يعني وهو ما يدفعه، يعني أنت تطلعين بداله.
أي ودي
إيه إن شاء الله.
يجوز
إن شاء الله. إبراهيم
السلام
عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أبو مامك دار الفلسخ والبد
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، هل هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص أهل الله؟
بخصوص إيش؟
أهل الله. نعم.
إحنا
مجتمعنا سائد فد اعتقاد سائد أهل الله، من أهل الله، من أهل الله.
إن شاء الله.
وإحنا عرف الله واحد، هو لا شريك له.
إن شاء الله.
ممنون دكتور.
مرحبا. تفضلي عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بلا زحمة عليك، عندي سؤال. الحمد لله وشكرا، أنا يعني مو كافرة مؤمنة، بس عندي سؤال أرجع أعرف ما يخالف. إذا شخص كافر ولم يتب وفي حالة اضطرار ودعا الهداية، هل يستجاب الدعوة؟
هو كان غير مسلم؟
غير مسلم إيه، وفي حالة اضطرار ودعا بالهداية، هل يستجاب؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، الأخت أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها، تقول لها صديقة اشترت منزل عن طريق البنك، وزوجها تقول ما يشتغل، ما عنده راتب، وهي اللي قائمة على دفع الأقساط. بالنسبة لزوجها، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، فيما يظهر من صورة المسألة أن هذا الرجل فقير، وأن زوجته هي التي اشترت البيت وعن طريق البنك وتدفع أقساط، وهو ليس عنده دخل. فما دام أنه بمثل هذه الحالة، فنعم يجوز له أن يأخذ الزكاة أو أن يسأل الزكاة. كل هذا مشروع ولله الحمد، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته، والغارم بحق، بشرط أن يكون بحق، هو الذي دخل في قرض مثلا أو دين وما استطاع السداد. وبالنسبة للمرأة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، وإنما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فإذا كانت حالة الزوج بمثل هذا المستوى فيجوز له أن يأخذ من الزكاة. أم إبراهيم تقول ابني عنده زكاة ويريد أن يدفعها مثلا، تقول أنا أقوم فأدفع عنه الزكاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله من ماله، هذا هو الأصل، ولذلك من كان عنده نقود يخرج زكاة هذه النقود من النقود أو مما يملك أو مما يملك. وأما إذا قام شخص فتبرع له كوالد أو والدة مثل حالتك وقالت لابنها أنا بأدفع عنك الزكاة، يجوز في الراجح من قول أهل العلم، لكن بشرط أن تخبريه حتى يستحضر نية الإخراج. فلو أعطيتي أنت المبلغ يكون أفضل، قولي لا أنت طلع الزكاة هذا مني لك، يطلع الزكاة يكون أفضل. وإذا لم تعطيه وأخبرتي بذلك واستحضر النية على أن هذه الزكاة، لا حرج. كريم من العراق يسأل يقول ما مقدار الفرسخ والبرد؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه مقادير قديمة الآن ليس عليها يعني العمل، وعفوا ليس يعني متداولة، هذه يعني مقادير للمسافات ليست متداولة، الفرسخ والبرد وكذا. وإنما الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مسافة 4 برد وقصر فيها. قال العلماء 4 برد تساوي 80 كيلو متر، 80 كيلو متر بهذا التقدير. بارك الله فيك. كريم يسأل يقول هل هناك يعني أشخاص أو حديث عفوا بخصوص أن أناسا هم أهل الله؟ نحن نعرف بأن الله تعالى واحد لا شريك له. كريم بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لما ذكرت من أن الله تعالى واحد لا شريك له، هذه العقيدة التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما من نبي إلا ومفتاح دعوته يا قوم اعبدوا الله، يعني اجعلوه واحدا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا في صرف العبادة له، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الله عز وجل ليس له صاحبة ولا ولد ولا زوجة، قل هو الله أحد الله الصمد. الأمر الثاني بالنسبة للإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الخلق إلى الخالق، إضافة الخلق إلى الخالق. أما إضافة الصفة إلى الموصوف فيما يتعلق بالله عز وجل فهذه تكون الصفة هذه غير مخلوقة، وإنما مثلا يقال رحمة الله عز وجل، عزة الله مثلا، يد الله، وجه الله مثلا، هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. ولذلك كل إضافة، كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل مما له فهي ليست مخلوقة، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية. فتقول يد الله، وجه الله مثلا، تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه من الصفات. أما الثاني إضافة الخلق إلى الخالق، أو إضافة المخلوق إلى الخالق، فإذا أضيف شيء من المخلوقات إلى الخالق سبحانه وتعالى فهذا يكون من باب التشريف والتعظيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام هذا هو بيت الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت، فهذا من باب التشريف. ناقة الله وسقياها أضيفت إلى الله من باب التشريف والتعظيم. كذلك ما يتعلق بأهل الله عز وجل هذا ورد في حديث لا بأس بإسناده أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والمعنى أنهم أضيفوا إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف، ها، وإنما من إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، إضافة الخلق أو المخلوق إلى الخالق، هذا يسمى إضافة تشريف. بارك الله فيك ورضي عنك. نعم، تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، متى يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين، وكيف نجمع بينهم
إن شاء الله؟
وأقول ثاني ثالث ولا جاوب أول؟
كيف؟
أقول ثاني ثالث أسئلة ولا جاوب؟
إيه لا 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 لا، تفضل أعطني أسئلتك كلها.
وثاني سؤال، عندي كلب وأريد أتخلص منه بعد ما اكتشفت حرمة تربية الكلب، فكيف أتخلص منه وماذا أفعل إذا أهلي غير راضين؟
إن شاء الله.
وثالث واحد، هل يجوز لي أن أجهر في القراءة في الصلاة الخمس إذا صليت وحدي، وهل لي أن وهل أن تجهر بصوت عالي شوي ولا لازم يكون منخفض حتى أنا الوحيد اللي أستطيع سماع القراءة؟
إن شاء الله يا خالد، بارك الله فيك، تسمع الجامع إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضلي أمل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، هل الصوم لا يكمل إلا بالصلاة؟ يعني أنا أعرف وحدة ما تصلي وتقول ما يخصها، يعني أنا أصوم العمل يقبل عند الله. أقولها ما ينفع، أركان الإسلام خمسة اللي هي شهادتان بعدين الصلاة بعدين الصوم، كيف تصومين بدون صلاة؟ تقولي لا ما يخصها، هذا الشيء غير هذا شيء غير، بقول لا ما ينفع.
إن شاء الله يا أمل.
بعد عندي سؤال ثاني. أعرف واحدة دائما تأخر الصلاة وتصليها أو تجمعها، يعني تصليها متأخر أو تجمعها، والسبب مالها شو؟ إن أنا مصدعة بعدين بصلي أو بنام، فأقولها ما يجوز، يعني أنت كتبت إن الله بيقبل هالصلاة، يعني كمان هي تجمعين بدون سبب مقنع، شو الحكم؟
إن شاء الله يا أمل.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. طيب، عندي الأخت عبير من العراق تسأل، تقول إذا كان الشخص غير مسلم وكان في حالة اضطرار ودع الله بالهداية هل يستجاب له؟ أختي عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء من متعلقات الربوبية وله اتصال بالإلهية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل أمر عباده بأن يدعوه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولذلك الله عز وجل قد يستجيب لغير المسلم، يقول جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. ولذلك الدعاء هذا مثل الرزق، الدعاء مثل الرزق، فالله عز وجل يرزق البر والفاجر والمسلم والكافر يرزقهم، كذلك الدعاء يستجيب الله عز وجل للمسلم ولغير المسلم. والأمر الثاني بالنسبة لاستجابة الدعاء هذه لله عز وجل، ولذلك الإنسان يدعو والله عز وجل هو الذي يستجيب أو لا يستجيب، هو الذي يستجيب أو لا يستجيب، والله تعالى مطلع على قلوب العباد ويعلم ما في قلوب عباده. وربما دعا إنسان من المسلمين دعاء لم تتوفر شروط الإجابة فيه، ها، أو وجدت موانع ما يستجيب الله له، وقد يدعو غير مسلم دعاء فيطلع الله عز وجل على ما في قلبه ويعلم بأن هذا الدعاء استوفى الشروط لتوفر الشروط وانتفاء الموانع فيستجيب الله عز وجل له. فلذلك أخت الفاضل نحن ما نختبر الله عز وجل، الله هو الذي يختبرنا، ولذلك على الناس أن يدعو، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله عز وجل أمر بدعائه وبطلبه وبالتضرع إليه سبحان بارك الله فيك. خالد بن أبو ظبي يقول: متى يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين وكيف يكون؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة للجمع يكون في الحضر ويكون في السفر، أما القصر فيكون في السفر فقط، قصر الرباعية لا يكون إلا في السفر. قصر الرباعية، رباعية ما هي؟ الظهر، العصر، العشاء، هذه ما تقصر إلا في السفر إلى ركعتين، ما تقصر إلى ركعتين إلا في السفر. أما الجمع فهو مشروع في الحضر وفي السفر. في السفر معروف يجمع المسافر مع القصر، فيصلي الظهر ركعتين ثم يجمع معها العصر ركعتين، هذا يسمى جمع تقديم، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي ركعتين ثم يصلي العصر بعدها ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء. أما في الحضر يعني الإنسان المقيم فالأصل أنه ما يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك، الأصل أنه ما يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له وقت ابتداء وانتهاء، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع جاز، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر، من دون خوف ولا مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، جمع في المدينة. سئل ابن عباس لماذا فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى أن من احتاج إلى الجمع يجمع، مثل من مريض، مريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته، نقول توضأ واجمع بين الصلاتين من دون قصر. طيب، طبيب عند عملية جراحية سيدخل غرفة العمليات وربما يخرج وقت الصلاة الثانية، نقول اجمع، يقول والله أنا عندي عملية بعد صلاة الظهر مثلا وأخشى أن يمتد وقت العملية إلى المغرب، نقول اجمع. حارس عسكري على منشأة مثلا دوامه الساعة واحدة أو ثنتين، وهو هذا المنشأة ممنوع أنه يترك المكان، نقول له اجمع بين الصلاتين. هذه حاجة. الشخص الآن يريد أن يسافر ويعتقد بأن الطيارة ما يمكن يصلي فيها، لا يستطيع التوضأ ولا يستطيع يصلي ولا كذا، يقول طيارتي الساعة ثنتين وأخشى إن أنا بقيت في الطائرة تصل الطائرة بعد خروج وقت العصر، نقول اجمع من دون قصر، اجمع من دون قصر، فيصلي مثلا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، فيجمع العصر مع الظهر. هذه الطريقة اللي سألت عنها يا خالد بارك الله فيك. خالد يقول: أنا عندي كلب في البيت أريد أن أتخلص منه بعدما اكتشفت يعني حرمة اقتناء الكلاب، يقول أهلي غير راضين، ماذا أفعل بهذا الكلب؟ خالد بارك الله فيك ورضي عنك وجزاك الله خير، وتشكر على هذه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من اقتناء الكلاب في البيوت إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب ماشية، وأما بقية الكلاب فلا يجوز للإنسان أن يقتنيها، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، وفي لفظ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا، وفي لفظ قيراطين من الأجر، يعني من الأجر يذهب عليه الأجر، ولذلك يجب على المسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يطيع الله ورسوله. وقد أحسنت بعدما تعلمت حكم اقتناء الكلاب وأنك الآن تريد إخراج هذا الكلب من البيت، ولا يجوز لأهلك أن يمنعوك من إخراج هذا الكلب ما دام أنك أنت الذي اشتريته، لا يجوز لهم، ويجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا كما تعلمت أنت وتفقهت ولله الحمد والمنة، فكيف يرضوا بعدم دخول الملائكة في البيت؟ الآن إذا أصروا على هذا هم الآن يمنعون من دخول الملائكة في البيت، وإذا خرجت الملائكة من البيوت ما الذي يعقبها ويخلف الملائكة؟ الشياطين نعوذ بالله. وبالنسبة للطريقة أنا ما أعرف حقيقة، لكن ممكن تتصل بالبلدية وتتصل بالجهة المسؤولة عن مثلا الكلاب السائبة مثلا، يعني تأخذها إلى مثلا أماكن أو شيء بهذه الطريقة، بارك الله فيك، ولا تسيب الكلب خشية أن يضر الناس، وإنما تتصل بالجهة. أنا ما أعرف والله، لكن ممكن يساعدونك البلدية أو غيره. بارك الله فيك يا خالد. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، أنا سألتك أمس بخصوص دار القرآن اللي سويتها.
إيه؟
سألتك شخص المقيم عليها اللي هو اللي هو الإمام ومدرس دين، قال لي أنا أخذ منهم مقابل شيء رمزي، مقابل تدريس الأطفال.
إيه؟
يقرئهم القرآن، يقول مقابل أنا أفضي وقتي لهم في اليوم عصر وأخذ شيء رمزي.
وهو ما عنده راتب يعني؟
لا، عنده راتب من الدولة كمدرس. إيه؟ بس بالليل الله يسلم، العصر بالله يسلمك يدرسهم، ياخذ مقابل هالرمز، هذا رمز شيء رمزي يعني،
يشترط عليهم يعني،
يشترط عليهم انه ياخذ منهم شيء رمزي.
طيب ابشر ابو محمد.
وفي سؤال ثاني، الله خليك يا شيخ بارك الله فيك، بتعدل الصدقات شو كثر ونوعهن والزكوات انواعهن؟
كيف تريد معرفة
يعني كم زكاة على المسلم؟ زكاة فطر وزكاة مال وغيرها.
اي كم على المسلم من يعني الصدقات الواجبة؟
الواجبة والزكوات. وإذا بارك الله فيك،
أهلا وسهلا محمد،
كل الشكر لك بارك.
مرحبا. تفضل يا تسنيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل أخت.
السؤال الأول، هلا إذا المرأة كانت بمكان عام مثلا مثل بحديقة ودخل عليها وقت الصلاة وهي بدها تصلي، بصير تصلي بالحديقة طبعا علما إنه في رجال بالحديقة، بصير تصلي وهي جالسة ولا وهي قائمة؟
إن شاء الله.
تمام. والسؤال الثاني، هلا أنا لما كنت عم بصلي وصار وصلت لمرحلة التشهد الأخير وأدركت إنه في ركعة أنا ناقصة عندي، أنا وصلت يعني تشهدت ونظامي، في يعني أكمل صلاتي ولا شو أعمل إنه أرجع أقوم وأكمل الركعة؟
إن شاء الله.
تمام. والسؤال الثالث، أنا بصلي الوتر ركعتين بركعة واحدة، يعني إنه ما بقول الدعاء أنا، يعني إنه بصليهم مثلا ركعتين بسلم وبرجع بصلي ركعة لحالة ثالثة.
كيف يعني أنت؟ وش علاقة الدعاء؟
هلا هو بصلاة الوتر بتتصلى هي 3 ركعات تمام، وفي دعاء الوتر هن بيقولون مثلا بالركعة الثالثة يعني تمام بتتصلى. فهمت علي؟ أي
يعني أنت ما تأتي بالدعاء يعني؟
لا ما بقول الدعاء، أنا بصلي ركعتين بسلم وبرجع بصلي ركعة مفردة لحالة.
إن شاء الله يا تسنيم.
أي تمام، بس هدول شيء.
أهلا وسهلا،
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب خالد بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل، يقول هل يجوز لي أني أجهر في القراءة في الصلوات الخمس مثلا؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس من حيث الجهر على قسمين، الصلوات الليلية يجهر المصلي فيها وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر، والصلوات السرية لا يجهر المصلي فيهما وهما صلاة الظهر وصلاة العصر. فصلاة الظهر وصلاة العصر لا يجهر فيهما المصلي، وإنما يسر، ومعنى يسر يعني يحرك لسانه وشفتيه، لا يطبق شفتيه كما يفعل بعض الناس يصلي صامتا، لا ما يصلح هذا، الذي يصلي صامت ما صلى، وإنما يحرك لسانه وشفتيه، صلاة الظهر وصلاة العصر. أما الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر فيجهر فيهما جهرا يسمع نفسه إذا كان يصلي منفردا، ويسمع من وراءه إذا كان يصلي إماما. أنت قلت لي يا خالد وما أدري وش السبب أنك تصلي لوحدك، إذن بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، العصر تصليها سرية ولا تجهر بها كما تجهر في المغرب والعشاء والفجر. بارك الله فيك ورضي عنك. أمل من العين تسأل، تقول هل الصوم لا يكمل إلا بالصلاة؟ تقول عندنا وحدة تصوم ولا تصلي، وتقول ما له علاقة الصلاة بالصيام. أمل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهدى الله هذه الأخت يعني التي تفتي من عندي نفسها وتقول على الله قولا عظيما، نسأل الله لها الهداية. أولا الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام، ووالله لو أن الإنسان ترك الصيام على أن لا يترك الصلاة ها فهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. على يعني إذا والله خير تصلي ولا تصوم قال لا أصلي، هذا أفضل، مع أن الصيام ركن من أركان الإسلام. ولذلك يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الأخت أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها، لا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام وتتألى على الله وتقول هذا الكلام بكل سهولة. يقول جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كيف الآن تجرأت على الله عز وجل وقالت مثل هذا الكلام؟ يعني ما استشعرت أن الله تعالى مطلع عليها، ناظر إليها، يسمع كلامها ويعلم سرها ونجواها، كيف تقول الصلاة غير ذات أهمية، يكفي أني أصوم؟ والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قل جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، وما من نبي من الأنبياء إلا وفرض الله عليه الصلاة، الصلاة. ولذلك قال جل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين جل وعلا خطورة ترك الصلاة في آيات كثيرة. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل يعني والمرأة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. دائما الصلاة تأتي بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليها، يعني الصلوات الخمس، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أسماء أعتقد ما تخفى على مسلم، يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. ولذلك سمى الله الصلاة إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمان، سماها إيمان. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، هذا ليس كلامي، هذا كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة. الصلاة هذه أعظم ركن، هي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. ولذلك العلماء أجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة كفر، واختلفوا في الذي يتساهل ويتهاون في ترك الصلاة مع إقراره والتزامه بأن الصلاة واجبة على قولين. القول الأول قالوا بأن يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام، وهذا مذهب معروف عليه جماهير السلف وجماهير الصحابة، على أن يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. والقول الثاني قالوا لا يكفر، لكن لا يكفر الكفر الناقل، الكفر العقدي، لا الكفر العملي، هكذا يقولون. ومع ذلك يقولون على ولي الأمر أن يقصره على الصلاة قصرا، وأن لا يتركه هكذا يترك الصلاة. يعني المسألة ليست سهلة، أنا لما أتحدث وأجيب كلام العلماء حتى أبين المسألة ليست بمثل هذه البساطة اللي تقول هذه صاحبتك هذه أو قريبتك، ليس بهذه البساطة. ولذلك أول شيء يسأل عنه المسلم يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. أول سؤال يسأل عنه المسلم يوم القيامة لما يبعثه الله عز وجل عن صلاته، عن صلاته، هل صلى ولا لا، هل صلى ولا لا. بعدين الصلاة نعمة من نعم الله، يعني الله عز وجل أحب الصلاة ففرضها في أول الأمر 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليل، هذا في أول الأمر في ليلة المعراج فرضها الله 50 صلاة. تخيلوا ها لو أننا بقينا على الأمر الأول وبقينا 50 صلاة في اليوم والليل، ويجب على كل مسلم أن يصلي يستجيب لله عز وجل، لكن الله رحيم بنا، رحيم بنا، وهذا النبي الكريم مبارك صلى الله عليه وسلم فخففها الله إلى 5 صلوات، ونحن نصلي يوميا 50 صلاة، 50 صلاة بالفعل 5 صلوات،
لكن في الميزان 50 صلاة ولله الحمد. صلاة الفجر بعشر صلوات، الظهر بعشر صلوات، العصر بعشر صلوات، المغرب بعشر صلوات، والعشاء بعشر صلوات. هذا فضل الله عز وجل، هذا رحمة من الله عز وجل، لطف بنا. ولذلك لو 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 بقي الأمر على ما هو عليه من 50 صلاة، وجب علينا أن نستسلم لله ونستجيب لله ونصلي 50 صلاة في اليوم والليل، لكن الله رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المسألة خطيرة جدا، وهل يقبل الصيام من دون صلاة؟ مسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر بأنه لا يقبل الصيام من دون صلاة. اللي ما يصلي يصوم، وما يصلي كيف تقبل صلاته؟ الصلاة عمود الإسلام، إذا هدم العمود سقط البيت. شفتم بيت الآن قائم على عمود، ها؟ ثم راح العمود، وش يبقى في البيت؟ ما يبقى شيء. تذكريها وقولي لها تتقي الله عز وجل وتنتبه لنفسها، ولن تضر الله شيئا، ولن تضرك، ولن تضر أحد من الناس، والله ما تضر إلا نفسها. يقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فالله عز وجل غني عن عباده، لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. وأهل الإسلام أغني عن هؤلاء الذين يقولون: والله ما نصلي، لا نصوم، بس ما تضرين المسلمين شيء. فلذلك انتبهي، والموت يخطف الناس الآن خطف، ما في عز الشباب يذهبون الآن إلى الدار الآخر. فهل تضمن هي الآن تعيش إلى بكرة عشان والله تتوب ولا تستغفر ولا تصلي؟ تضمن هي تعيش إلى يوم غد؟ عليها أن تبادر إلى التوبة والاستغفار والإنابة، وتتوب أيضا من الجرأة على الله عز وجل. لما تقول لا 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 كذا، هذه استهانة بأحكام الشرع، هذه تحتاج إلى توبة ثانية، أن تتوب إلى الله عز وجل، ولا تفتري على الله الكذب، ولا تقول على الله بغير علم، ولا تقول على النبي عليه الصلاة والسلام بغير علم. أسأل الله تعالى ونحن في شهر رمضان أن يفتح على قلبها، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها، أسأل الله تعالى يجعلها من المصليات، اللهم آمين. أمل تقول: أعرف وحدة دائما تأخر الصلاة عن وقتها، أو تقول أقضيها وبعدين تقول أنام وشيء من هذا القبيل. أختي أمل بارك الله فيك، يعني الصلاة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فريضة، ركن من أركان الإسلام، ولها وقت، كل صلاة لها وقت، ابتداء وانتهاء. الفجر له وقت، طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، الظهر له وقت، العصر له وقت، المغرب له وقت، العشاء له وقت. ما يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلا لعذر، عذر غلبه نوم مثلا، نسي مثلا، نسي أو نسيت، عذر هذا. أما الواحد يقول لا أنام وبعدين أصلي، سبحانك سبحانك، نسأل الله العافية والسلام. والله إن يعني هذا التصرف ما يسويه الإنسان في الدوام، والله ما يسويه في الدوام. شفت واحد قالوا له والله 7:30 دوامك، قال لا خلينا أنام وإذا صحيت بروح الدوام، ما يسويها، لأن يعرف في خصم وفي عقوبة وفي إنذار ومراقبة للبشر، لكن نسي رب البشر ونسي إله الناس حينما يتأخر عن الصلاة. شيء عجيب والله، شيء عجيب. بعض الناس الآن ما يمكن يتأخر عن الرحلة، عند سفر سياحة لا ما يمكن، يمكن ما ينام في الليل، الرحلة الساعة 7 ولا 8 ما ينام، حريص على السفر، لكن أوقات الصلاة ما تهمه، صلى ولا ما صلى، دخل الوقت ولا خرج الوقت. ما يجوز يا إخواني يا أخواتي، هذه صلاة، هذا دين، هذه عبادة، هذه عبادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبعض الناس يقول والله يا أخي عندي ضيق صدر، عندي مشاكل، ما أدري من وين. ما تدري من وين؟ من هالتفريط والتساهل في الصلاة، وتضيع أمر الله سبحانه وتعالى. المؤذن ماذا يقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الفوز والفلاح في الصلاة. ولذلك الله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء: الذين يؤخرون الصلاة عن وقته حتى يخرج وقته. ما هو ويل؟ واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، نسأل الله العافية والسلام. الصلاة هذه أصلا تنظم حياتك، اللي مواظب على الصلوات الخمس بأوقاتها والله إن حياته طيبة، وعيشته رضية، وتجد إنسان إيجابي، إنسان دائما يستثمر وقته، إنسان مرتب عمره ترتيب عجيب جدا. أما اللي ما هم الصلاة والله إنه يعيش حالة فوضوية، حالة عبثية، أبدا، ما متى ما أراد النوم نام، ومتى ما أراد القيام قام، ما همه. هذه ما هي بعيشة، هذه ليست حياة، يعني فعلا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعمل. حياة طيبة أنك تستجيب لله، ما في أجمل ولا ألذ ولا أروع من أنك تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت من أسعد الناس، من أسعد الناس الذي يطيع الله ويستجيب لله. بعدين إنسان يحاسب نفسه، يعني الآن أمور الدنيا ما نتخلف عنها، وأوامر الله عز وجل نتخلف عنها، ليش ما يحاسب الإنسان نفسه؟ ويعني كما أنه أعطى لنفسه الحق وأعطى حظوظ النفس وشهوات النفس، ها؟ طيب أين حق الله عز وجل؟ أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها. أبو محمد من الكويت، طبعا أبو محمد سألنا في اللقاء السابق، عندها بنى دار القرآن في دولة عربية، يقول بأن الناس اشتكوا من المحفظ بأن يأخذ عليهم رسوم لأولادهم يحفظهم. طبعا محمد أظن قلت له أنا أسأله يعني ما هو السبب. الآن اليوم محمد رجع قال أني سألته، وقال أنا مقابل يعني الوقت اللي أقضيه مع الطلاب ومع الأطفال وحفظهم، وعنده راتب من الدولة كما ذكر أبو محمد. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتحفيظ القرآن وأعمال القرب عموما، لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها مقابل مادي، مقابل مادي ما يجوز إنسان أن يأخذ مقابل مادي على تحفيظ القرآن أو على تعليم الفقه أو على القضاء أو على الفتية أو على الأذان أو على الإمامة. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. أما من حيث ما يعني يفرضه ولي الأمر للقضاة والمفتين وأئمة المساجد والمؤذنين والمحفظين، هذا لأجل الوقت اللي يقتطعونه في سبيل تعليم الناس والقضاء بين الناس والفتية وغير ذلك. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن أعمال القرب ليس الأجر يعني ليس في مقابل أجر مادي، وإنما أجر أخروي، ثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان أغلب هؤلاء المشتغلين بالقضاء والفتية والعلم تذهب أوقاتهم، عندهم واجبات، عليهم التزامات، هنا يفرض لهم شيء من العطاء لأجل الوقت اللي يقضونه. وذلك لا يجوز لمؤذن أو إمام أو داعية أو محفظ أن يعتقد بأن هذا اللي يأخذه في مقابل التحفيظ، لا، ما يصلح هذا، لا يجوز أن يعتقد حتى لا يبطل عمله. وإنما الذي يعطى إنما لأنه حبس نفسه في هذا الوقت 4 ساعات 5 ساعات 8 ساعات، ها، لأجل نفع الناس، النفع الديني الشرعي، النفع الديني الشرعي. فإذا كان صاحبك هذا قال والله أنا عندي راتب من الدولة ما يكفيني، وعندي وقت الآن أستطيع أني أروح للسوق أشتغل وأتكسب، لكن أنا حبست نفسي للأولاد، ممكن أخذ؟ ممكن، لكن بشرط أنه ما يشترط عليهم تعطوني المبلغ الفلاني، وإنما يقول لهم ما تجود به أنفسكم، هكذا يقول لهم. بارك الله فيك، وصل له هذه الرسالة يا أبا محمد، ولو ترك أفضل. وأنا أنصحك نصيحة أبو محمد، ما دمت أنك من أهل الفضل وأهل الخير جزاك الله خير، وش رأيك أبو محمد أنك أنت تعطيه راتب مكافأة، تقول أرسل لك كم تأخذ من الأولاد، قال لك والله مثلا أخذ ما مقداره 10 دنانير ولا 20 دينار، قل له علي شهريا أنا برسل لك، وصدقة. أنا أقترح عليك، أنا أقترح عليك اقتراح وافتح لك باب من أبواب الخير، ولا واحد ممن يشاهدنا من أهل الخير يتواصل معك أو ممن يعرفك يقول لك أنا والله أنا بتبرع بمكافأة هذا المحفظ والقائم على هذه الدار. أبو محمد من الكويت يقول يعني بالنسبة للصدقات الواجبة، يعني ما هي الأشياء الواجبة والأشياء المستحبة؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بالأموال من حيث ما يجب فيها، أولا الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد ذكرت الزكاة مقرونة في الصلاة في أكثر من 20 موضع في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالزكاة فريضة فرضها الله عز وجل ولها أحكام، فتجب في أربعة أصناف، في النقدين الذهب والفضة، ومنها طبعا النقود الآن، النقود هذه الفلوس، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقط. وفي عروض التجارة، عروض التجارة هو كل ما يعرض للبيع والشراء، لأن العرض هذا يسمى هو ما يعرض ثم يزول، يعني يباع. هذه الأربعة فقط، وكل واحدة لها شروط يا أبو محمد. يعني النقدين لابد من نصاب وحولان الحول، عندك بهيمة الأنعام كل نوع له نصاب وحولان الحول، وعندك الحبوب الخارج من الأرض بلوغ النصاب، وعند الحصاد الوحيد اللي ليس فيه حولان الحول يعني مر السنة قمرية، وإنما عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وبالنسبة لعروض التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يزكيها، هذا الزكاة. الثاني بارك الله فيك زكاة الفطر، هذه واجبة زكاة الفطر، وهي التي يخرجها الصائم في آخر رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، هذه فريضة كما جاء في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. هذا الشيء الثاني. الأمر الثالث ما يتعلق بالديون، هذا من الواجبات، فأي شخص عليه دين يجب عليه أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الناس، ويسدد ويباشر بالتسديد، ولا يتساهل ولا يتهاون ولا يسوف، وإنما يبرئ ذمته قبل أن يلقى الله عز وجل. بالنسبة لحقوق، هناك كثيرة، مثلا الإنفاق على الزوجة واجب، الإنفاق على الوالدين واجب، الإنفاق على الأولاد واجب، هذا كله من الواجبات. بقية الأشياء من الصدقات، يعني عندك الوقف، الوقف هذا أفضل الصدقات، وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، توقف شيء معين مثل الدار اللي سويتها جزاك الله خير، هذه وقف أجرها إن شاء الله يجري عليك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، هذا الوقف يسمى. أي إنسان عنده قدرة على الوقف يوقف. ولذلك يقول جابر بن عبد الله لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف، ما بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لديه مقدرة إلا وقف. عندك الله يبارك فيك الصدقات العامة، الصدقات العامة المقطوعة هذه، يعني إطعام الطعام وكسوة من يحتاج إلى كسوة، ويعني إعطاء المحتاجين وكذا، الصدقات العامة، وهذه لا يشترط أن تكون على فقير، يجوز الصدقة على كل أحد حتى على غير المسلمين، حتى على غير المسلم. اللي يجيبها الرجل من المونة في البيت صدق، ما تطعمه يطعم زوجته صدقة، هذه تسمى الصدقات العامة. بارك الله فيك. هناك طبعا مسائل كثيرة مثل الهبات والهدايا والعطايا، سبق لي كلام مطول فيها، لكن هذا باختصار يا أبا محمد. نعم تفضل يا أم رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك علينا وعليكم رمضان يا شيخ.
اللهم آمين، جزاكم الله خير.
شيخ من فضلك، زوجة أخي تعيش منذ فترة، يعني منذ أيام، حالة نفسية حادة، فهي أحيانا تبكي، أحيانا تصرخ، أحيانا تضحك، فعرض عرضها أخي على طبيب، أعطاها يعني أدوية أعصاب، ولكنها كانت قوية، لم يرد أن تتناولها، وأخذها إلى راقي. فأنا أسأل، يعني أخذها إلى الراقي الأول قال عندها عين، الراقي الثاني قال عندها مس، الراقي الثالث قال عندها سحر، فمن نصدق يا شيخ؟ وكذلك هناك راقي ضربها بضرب خفيف بعصا، يعني أسأل إذا كان هل الراقي أن يعلم يعني ما مصدر هذه الحالة؟
هذه
يعني
زوجة ابنك يا أم رضوان؟
هذه زوجة أخي.
زوجة أخيك. نعم.
نعم يا شيخ.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، أريد أن أسأل عن صحة يعني مقولة أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شرها للطعام، وكان يتأخر على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو لكتابة الوحي، هل هذا صحيح؟ حتى إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال له لا أشبع الله لك بطلا. وأنا
عثمان ولا معاوية يا أم رضوان؟
معاوية ابن أبي سفيان. معاوية يا شيخ.
طيب
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. أم فرقد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
ورحمة الله. سنه طيب وسالم يتقبل طاعتك ان شاء الله.
انه منك صالح الاعمال.
راحت العمره دعيت لك هناك والله قدام الكعبه. الله يطول بعمرك ويحفظك وانت واهلك يبارك فيكم. الله يسلمك. انا الحمد لله والشكر الله اطعمني عمرتين في شعبان ودخل علينا رمضان، عملت عمره في رمضان.
ما شاء الله.
ولما رجعنا بالطائره فطرنا يعني. صار المغرب وقت الفطور فطرنا، فبعد ما فطرت صليت المغرب والعشاء قصر وجمع يعني، فهل صلاتي صحيحة أو أعيدها يا شيخ؟
وفي الطائرة ها؟
في الطائرة نعم.
الله يعين فرقك.
الله يرضى عليك إن شاء الله. مع السلامة.
أهلا وسهلا. طيب طيب تسنيم من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول إذا كانت المرأة في مكان عام مثل حديقة مثلا وأرادت الصلاة مع وجود أشخاص يعني هل لها أن تصلي؟ وإذا أرادت الصلاة تصلي جالسة أم واقفة؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة والرجل إذا دخل عليهما وقت الصلاة فيجب عليهما أن يبادرا إلى الصلاة، أن يبادرا إلى الصلاة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمرأة مأمورة صحيح بالاستتار، فتبحث أولا عن مكان تصلي فيه، مسجد، فإن لم تجد مصلى، فإن لم تجد تصلي خلف حائط أو حائش أو شجرة مثلا أو خلف السيارة مثلا إذا كانت السيارة داخل الحديقة مثلا، أو يعني تجعل زوجها وأولادها يعني سترة بحيث تجعلهم أمامها وتصلي إليه، هذا الأصل. فإن لم تستطع صلت ولله الحمد قائمة قائمة، لكن تحاول أن تلملم نفسها في الركوع والسجود، تلملم نفسها إذا كانت بمحض الرجال، لكن تصلي قائمة بارك الله فيك. فوجود الرجال لا يمنع المرأة من القيام في الصلاة بارك الله فيك. تسنيم تقول أنا كنت في التشهد الأخير في الصلاة، عفوا تقول كنت في التشهد الأخير في الصلاة وتذكرت بأني ما أتيت بركعة يعني صلاتي ناقص، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل أكمل التشهد أم أنني أقوم آتي بالركعة؟ أختي تسنيم بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا تذكر وهو في التشهد الأخير أنه أن صلاته ناقصة وأن بقيت ركعة، يجب عليه وجوبا أن يقوم وأن يأتي بالركعة، ولا يجوز له أن يستمر في قراءة التشهد، لأن التشهد هذا ليس موضعه من حيث الأصل، وإنما وصل إليه خطأ، وصل إليه خطأ، فتقوم تقومين تأتين بالركعة كاملة ثم بعد ذلك تركعين وتسجدين وتتشهدين من جديد ثم تسجدين سجدتين قبل السلام بارك الله فيك. تسنيم تقول الوتر طبعا ثلاث ركعات، أصلي ركعتين وبعد ركعة ثالثة لكن ما أجيب الدعاء. تسنيم بارك الله فيك، أولا أريد أن أصحح معلومة لك ولإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، الوتر ركعة واحدة، الوتر ركعة واحدة، ويمكن أن يكون ثلاث ركعات، ويمكن أن يكون خمسة، ويمكن أن يكون سبعة، وممكن أن يكون تسعة، وممكن أن يكون أحد عشر ركعة. كيف ذلك؟ أولا الوتر كما ذكرت لك هو الفرد، فممكن الإنسان يوتر بركعة واحدة، فأنت الآن صليت ركعتين يسمونها العوام الشفع، وأيضا الفقهاء يطلقون عليها الشفع لأنها مشفوعة، هي ركعة مشفوعة إلى ركعة، لما تسلمين تقومين إلى الركعة اللي هي واحدة، هذه الوتر فقط، هذه تسمى وتر، أما اللي قبلها ما تسمى وتر، واضح؟ لكن إن سردتيها صارت وتر، يقال صلت تسنيم ثلاث ركعات وتر، ولا تشبهين بالمغرب، ما تشبهين بالمغرب، واضح؟ فإذا صليت ثلاث ركعات هذه وتر، إذا صليت خمس ركعات سردا ما تجلسين إلا في الركعة الأخيرة هذه وتر، إذا صليت سبع ركعات سردا هذه وتر، هذه تسمى وتر، إذا صليت تسع ركعات في الركعة الثامنة تجلسين تتشهدين ثم تقومين ما تسلمين ثم تأتين بالركعة التاسعة، هذه يسمونها وتر، هذه يسمونها وتر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات. أما تقولين أنا أصلي ثلاث ركعات وتر، لا، أنت صليت الشفع يسمونه الشفع ثم جبت ركعة الوتر. الأمر الثاني، دعاء القنوت ليس واجبا،
ولا تبطل به الصلاة ولله الحمد. فلو أن شخصا يصلي الوتر ثم ما دعا متعمد صلاة صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على قنوت الوتر، ما كان يواظب على قنوته. حتى الصحابة رضي الله عنه كانوا تقريبا يقنتون من بعد منتصف رمضان، إذا انتصف رمضان بدأوا يقنتون بالدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي الصبط أبو محمد رضي الله عنه، اللهم اهدني في من هديت وإلى آخره، وبدعاء عمر بن الخطاب اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ها، وغير ذلك. لكن إذا حب الإنسان يقنت دائما ما في بأس، لأن العلماء بالإجماع على مشروعية القنوت طوال السنة. كيف طوال السنة؟ يعني في كل قيام ليلة يجوز الإنسان أن يقنت، فإذا كان هناك حاجة ما في بأس أن يقنت الناس طوال رمضان. لكن لو ترك شخص القنوت ما ينكر عليه، ما يجوز أن يقال أنت تركت شيء واجب أو اسجد للسهو، لأنه هذا من المستحبات وليس من الفرائض اللازمات. أم رضوان من الجزائر تقول: زوجة أخي مرت بحالة نفسية صعبة جدا، وصراخ وضحك وتقلب مزاج وشيء من هذا القبيل. تقول يعني وداها للطبيب، الطبيب النفسي أعطاها أدوية أعصاب ما نفع معها، أخذها الراقي لأكثر من راقي. تقول الرقاة اختلفوا، منهم من يقول عين، ومنهم من يقول مس، ومنهم من يقول سحر، وهناك راقي ضربها ضربا خفيفا. ما حكم ذلك؟ أختي رضوان بارك الله فيك، أولا طبعا بالنسبة لي الإنسان يمر بأعراض وأمراض، والحالات هذه تحصل عند يعني الناس، منهم من تكون الحالة صعبة، ومنهم من تكون الحالة متوسطة، ومنهم من تكون الحالة يسيرة ولله الحمد. لكن الإنسان عليه بالرقية، والرقية سواء الرقية نافعة سواء للأمراض العضوية أو الروحية، الرقية نافعة بإذن الله. فتنصح تنصحين زوجة أخيك بقراءة الفاتحة على نفسها باستمرار، وأيضا آية الكرسي والقواقل الثلاث، أو القواقل اللي في آخر القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا طيب، وزوجها أيضا يقرأ عليه، زوجها يقرأ عليه. الأمر الثاني ما ذكرتيه من أحوال الرقات، هذا يثبت يعني لما كنا نتحدث به كثيرا ولما نذكره يعني في مناسبات عدة، بأن الرقاة يختلفون، منهم الراقي المتقن الجيد العارف يعني شروط الرقية، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو متطفل على مائدة الرقاة ويعني وجد فرصة أنه يدخل مع هذا الباب الظاهر، يعني وظيفة من لا وظيفة له، أو حرفة من لا حرفة له، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضلة قولي لزوجة أخيك هي تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله وتقرأ هي على نفسها، وأيضا تخبرين زوجها بأن هو الذي أيضا يقرأ عليها، وهذا لا يمنع من الاستعانة بالرقاة الشرعيين الصادقين. والجزم بأن فيها كذا وكذا هذا غلط، لأن هذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. فجزم الراقي على أن والله فيها كذا وكذا هذا من الأخطاء اللي يمارسها الرقاة أو بعض الرقاة مع مرضاهم، مع مرضاهم. يعني لاحظ في فرق بين العين وبين السحر، فرق كبير، وفي فرق بين المس وبين العين، فلذلك تتنبهين. أما قضية الضرب وإن كان قال بها بعض العلماء، أنا لا أراها، لا أرى الضرب، وإن كان قال بهذا بعض العلماء، لكن يجتنب الضرب، يجتنب. ومثل ما ذكرت لك تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله، ولا يلتفت قلبها إلى الرقاة، لأن هذا يكون فيه ضعف في التوكل على الله عز وجل، هي ترقي نفسها. بارك الله فيك. أم رضوان تسأل عن صحة مقولة أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان شرها في الطعام، وكان يتأخر عن كتابة الوحي وشيء من هذا القبيل. أختي أم رضوان بارك الله فيك، بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل خال المؤمنين وكاتب الوحي، والذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، وله قدم الصدق في الإسلام، وله سابقة عظيمة، وله منجزات في نشر الإسلام يعني يضاهي فيها كثير ممن سبقه، بل بعض كابن عباس شهد له شهادة عجيبة جدا وبين بأن لا يجوز أن يقارن معاوية بأبي بكر وعمر مثلا. لا، معاوية جاء في فترة، ولكن منجزاته في هذه الفترة يعني تدل على إيمانه وصدقه، وما عرف عن أحد من الصحابة أنه وقف موقفا في معاوية ضد معاوية رضي الله عنه. ما حصل من الفتنة المشهورة هذا العلماء يكفون ألسنتهم عنه، يكفون ألسنتهم عنه ولا يخوضون فيه. وما ذكرتيه أخت الفاضلة هذا جاء في صحيح الإمام مسلم، والإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في فضائل معاوية وفي مناقب معاوية، وليس في ما يقدح في معاوية رضي الله عنه. فمعاوية كاتب الوحي، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأكل، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد على أن الإنسان لا يقوم من الطعام ونفسه تشتهيه. الجواب سهل جدا يعني. فثم وأما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم بأن هذا الدعاء لا يحمل على ظاهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تربت يمينك، رغم أنفك، ثكلتك أمك، ها، عقرى، حلقى، أدعية كثيرة. هذا يجري على قاعدة العرب بأنه لا يقصد شيء، لا يقصد ذات الدعاء، وإنما هذا يجري على اللسان. ومن ذلك ما ذكر ما جاء في الحديث لا أشبع الله بطنك، هذا ليس على سبيل الدعاء عليه، وإنما هذا يجري على مثل ما قال رغم أنفك، تربت يداك، وشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل، وهذه مسألة عامة، أنه ما من دعوة دعاها على شخص أو لعنة إلا يجعلها الله عز وجل له رحمة وصلاة. هذه عام، حتى لو حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالقصد إلا تكون صلاة ورحمة. ولذلك العلماء من علماء أهل السنة أخذوا هذا الحديث وجعلوه في مناقب معاوية وفي فضائل معاوية، مثل الإمام مسلم رحمة الله عليه. خديجة، وين خديجة؟ ها، طيب. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن أخذت عمرة وهي راجعة في الطائرة، تقول أفطرنا في الطائرة وصليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، ما فعلتيه صحيح، لأنك مسافرة، والمسافر يرخص له القصر والجمع أيضا. فكونك يعني دخل عليك وقت المغرب وأفطرتي ثم صليت المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، فعلت الشيء الصحيح ولله الحمد والمنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.